الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزيراء الخارجية الإيراني والتركي يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. حماس تحذر كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. القوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة للعدوان السعودي في محافظة حجة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن رغبة بلاده لتعميق وتطوير العلاقات الوثيقة والأخوية مع إيران. وبعث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب في رسالة التهنئة عن رغبته في تعميق وتطوير العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وباكستان. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أغلو اليوم الأربعاء التعاون الثنائي بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وهنأ أمير عبد اللهيان نظيره التركي بمناسبة عيد الفطر السعيد، معتبرا أن استمرار تبادل زيارات كبار مسؤولي البلدين يأتي ضمن تنمية وتطوير العلاقات بين طهران وأنقرة. بدوره أكد وزير الخارجية التركي خلال الاتصال ضرورة اتخاذ خطوات مؤثرة وملموسة للارتقاء بمستوى العلاقات الجيدة والأخوية بين البلدين، معلنا استعداد أنقرة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين والتخطيط لزيارة الرئيس التركي إلى طهران. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. وقالت الحركة أن اقتحام الأقصى يعتبر لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنه. وجددت حماس دعوتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والاحتشاد في الأقصى والاستنفار بالقدس دفاعا عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى. بدورها قالت حركة الإسلامي أن دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يوم الخميس لا يمكن السكوت عنها وتنذر بتصعيد خطير، وأكدت أن الأيام المقبلة في القدس حاسمة والجميع يقف على مفترق طرق. شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. أعلن ذلك المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدرعي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أن سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء واقتيد للتحقيق. خرق طيران الاحتلال الصهيوني الأجواء اللبنانية وحلق فوق بيروت وضواحيها وجبل لبنان. وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت صباح اليوم الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب منطقة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وجبل لبنان، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب المنطقة المذكورة. وأضاف البيان أن السلطات اللبنانية تقوم بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بسقوط صاروخ محلي الصنع في شارع بنواس وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر أن صاروخا محلي الصنع سقط فجر اليوم بالقرب من شقق الطاقة ضمن شارع بنواس في بغداد، وفيما أشار إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية في واجهة إحدى البنايات، وبيّن أن مكان الانطلاق كان من منطقة حي الأمانة وسط العاصمة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي صباح اليوم الأربعاء بمديرية حرض محافظة حجة. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة له إن إسقاط الطائرة التجسسية أتى أثناء قيامها بخرق الهدنة بأعمال عدائية، وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وكانت الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نفس النوع في فبراير الماضي بمديرية حرض محافظة حجة. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 55 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري يمني أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة الجوف والضالع، وقصف مدفعي وإطلاق نار على منازل المواطنين في محافظات مأرب الجوف حجة والضالع. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. وقال شويغو أن الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة في لوغانسك ودونيسك، محذرا من أي شحنة عسكرية من الناتو لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا. إلى ذلك نفى الكرملين صحة التقارير عن مشروع الجيش الروسي باقتحام مصنع أزوف ستال الذي لا يزال آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في مدينة ماريوبول. بدورها قالت الخارجية الروسية أن هناك مرتزقة من إسرائيل يقاتلون إلى جانب كتيبة أزوف المتطرفة، معتبرة أن تل أبيب لن تتمكن من تجاهل ذلك. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريبولا الساحلية الاستراتيجية لا يزال كالعقدة في المنشار بالنسبة للقوات الروسية التي حتى الآن لم تستطع السيطرة عليه بشكل كامل سواء عسكريا أو عن طريق التفاوض. فبضعة الكيلومترات هذه لا تزال تؤجل إعلان موسكو للسيطرة الكاملة والرسمية على ماريبولا. وسائل إعلام أوكرانية أكدت أن القوات الروسية بدأت باقتحام مجمع أزوفستال، وأضافت أن عملية الاقتحام تتم بعد سلسلة من الضربات الجوية، في حين أكدت مصادر روسية أن فوج أزوف والقوات الأوكرانية استغلوا التهدئة في منطقة أزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية. وأضافت بدء القوات الروسية عملية تدمير المواقع القتالية للكتيبة. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحي فوج أزوف والقوات الأوكرانية ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة أزوفستال، وأن القوات الروسية ترد على مواقع إطلاق النار. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعا لمزيد من العمل من أجل إخراج الجميع من مجمع أزوفستال، وأضاف أن المفاوضات حققت أخيرا نتائج هامة بينها عملية الخلاء والتي بدأ بتنظيمها منذ فترة طويلة جدا. وأوضح أن الأمر تطلب الكثير من الجهد، وتحول المجمع الضخم إلى بقعة مقاومة للقوات الأوكرانية حيث تحصن فيه آلاف المقاتلين والمدنيين على السواء بحسب ما أعلنت كييف. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد طالب خلال زيارته موقعا لإنتاج صواريخ جيفلين المضادة للدروع الكونغرس بأن يقر بسرعة تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة عملت على عدم حدوث انقطاع في تدفق المعدات إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب. وأتت هذه التصريحات بعد أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن روسيا تتعلم من أخطائها مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة، وأوضح أن هذا الأمر يحدد شكل المساعدات العسكرية التي ستقدمها الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى أن جميع الأطراف يعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.
مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم أيام عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 5:13 نقدم لصغارنا الأحبة حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 5:46. على رأس السادسة قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لبساتين العلماء في الساعة 6:10. أما عند 6:27 نحو الأفاق العالية، وعند 6:36 من الواقع. في الساعة 7 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 7:15 تستمعون لإعادة للقاء المباشر الصباحي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:00. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 8:13. تأتيكم تأملات في شرح دعاء السمات في الساعة 8:20 وعند 8:30 معارج النور. من فكر الإمام الخميني، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 8:44. نتمنى لكم أحلى الأوقات ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد خلق الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة لنا، كثيرة جدا.
نعم يا أصدقائنا، وكل شيء خلقه له فائدة طبعا.
لا يوجد شيء في حياتنا ليس له فائدة،
ذلك أن الله يحيط بالأشياء كلها ويعلم ما ينفع البشر وما لا ينفع.
وهناك أشياء خلقها لها فائدة كبيرة، وهي في نفس الوقت تدل على عظمته وقدرته، مثل المطر.
أحبائنا، قصة اليوم ستكون عن موضوع الرعد والبرق والمطر.
كيف يحدثان الرعد والبرق؟ وما هي فائدتهما؟
أعزائنا، في فصل الشتاء تكثر الأمطار والعواصف والبرق والرعد، وبالتأكيد لكل هذه الأشياء فوائد يعلمها الله سبحانه وتعالى.
تعالوا معنا نتابع أحداث قصة اليوم، والتي قلنا قبل قليل هي عن البرق والرعد.
أصدقائنا الحلوين، في يوم شتائي ممطر كانت الرياح تعصف بشدة. بدأت موجات البرق والرعد أيضا تنزل على أسماع الناس، كانت أصواتها شديدة جدا، بحيث أن أحمد من شدة خوفه دخل تحت السرير وبدأ يرتجف. شاهده أخوه الكبير وقال له:
ما بك يا أحمد؟
الرعد، الرعد، إنه الرعد قد بدأ.
لماذا ترتجف رعد؟ ولماذا أنت خائف؟ هيا انهض من مكانك، هيا.
تعال يا، تعال بجانبي يا محمد، هيا تعال بجانبي أرجوك.
يا أخي بجانبك، هل أنت فعلا خائف من الرعد؟
نعم نعم. لا تسمع صوت الرعد؟
نعم أسمع، ولكن إن لست خائفة.
لست خائفة؟
نعم لست بخائف. هيا انحر من مكانك وتعال بجانبي، هيا تعال.
أحمد، يا أحمد، أين أنت يا أحمد؟
تعال يا سمية، تعالي وانظري إلى أخيك، أين يختبئ؟
لماذا؟ لماذا أنتما لا تخافاني مثلي؟
نخاف؟ مما نخاف يا أحمد؟
من الرعد، من الرعد.
نخاف من الرعد؟
انهض من مكانك يا أحمد، انهض يا أخي العزيز وتعال بجانبي. هيا تعال.
نعم، هيا يا أحمد انهض كيف تحت السرير وتعال لكي يشرح لك محمد ما هو الرعد.
تعيدني يا أخي ألا تفارقني؟ ها؟
ما أعيدك، لا تخاف يا أخي، لا تخاف.
حسنا
يا أحمد، لقد وعدك أخي محمد. هيا إذن انهض من مكانك وتعال.
لا 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 لا، سوف أعود إلى تحت السرير، فصوت الرعد صار أشار.
ماذا يجري هنا؟ هيا أولاد،
يا أمي العزيزة، إن أحمد فقد ذهب تحت السرير وهو خائف جدا من صوت الرعد.
نعم،
تعال يا بني، تعال إلى هنا، أخرج من تحت السرير وسوف أشرح لك ما هو الرعد. هيا يا بني، هيا أخرج من تحت السرير. هيا.
صحيح يا أمي.
هيا يا بني، أخرج من مكانك. هيا بسرعة.
حاضر يا أمي. الحمد لله.
فعلا يا أصدقائنا، بعد أن توسلت الأم بابنها أحمد واستطاعت أن تقنعه أن يخرج من تحت السرير ويجلس على الكرسي بجانبها.
يا أحمد، هل اطمأننت الآن؟ ها؟
لازلت خائفة.
اسمع يا أحمد، الرعد هو مجرد صوت تسمعه قادما بسرعة شديدة من السماء.
ولكن يا ماما، لماذا هكذا يكون صوته مخيفا؟
هو ليس مخيفا، لكنك أنت من تخاف منه.
نعم، عندما تتعود عليه فسوف لن تخاف منه أبداً.
نعم يا أحمد، الرعد هو من الأمور التي نراها في فصل الشتاء وتحدث عند سقوط الأمطار.
نعم يا بني.
ولماذا هذا الصوت يا أخي؟
والرعد هو عملية تفريغ كهربائية من سحابة إلى سحابة أخرى أو من سحابة إلى الأرض، وعند حدوث الرعد ينتج عنه شرارات كهربائية تعرف بالبرق.
هل عرفت معنى البرق الآن يا أحمد؟
نعم يا ماما،
هذه معلومات جيدة، عليك أن تحفظها يا أحمد.
حاضر يا أمي، حاضر.
طبعا يجب علينا أن لا ننسى أن هذه الظواهر مثل المطر والرعد والبرق هي من الظواهر الطبيعية التي تدل على عظمة الله وقدرته.
ولكن يا أمي، لدي سؤال.
تفضلي.
لماذا نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد بعد ذلك؟
إن البرق والرعد يحدثان سويا، ولكن سرعة الضوء كما تعرفون تكون أسرع من سرعة الصوت، لذا فإننا نرى البرق وبعد ذلك نسمع الرعد.
هذه معلومات جميلة، لا كنت سمعت بها من قبل يا ماما. أنت قلت يا أمي إن الرعد والبرق من الظواهر الطبيعية لعظمة الخالق، كيف ذلك؟ أرجوك اشرحي.
نعم يا أحمد، تتجلى عظمة الخالق عز وجل وقدرته في هذه الظاهرة السماوية العجيبة بوجود سورة من سور القرآن الكريم أطلق عليها اسم سورة الرعد، وهي سورة مدنية وترتيبها هو 13 من بين سور القرآن الكريم.
نعم ماما.
نعم،
يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت.
يا للروعة، كم أن آيات القرآن جميلة، جميلة جدا.
هل تعرفين يا سمية؟
ماذا يا أحمد؟
عندما سمعت أخي محمد أن يقرأ لي الآية القرآنية شعرت بالراحة وزال عني الخوف.
بالتأكيد يا أحمد، كل من يقرأ القرآن يشعر بالراحة والأمان.
أصبحت الآن لا أخاف من صوت الرعد.
أحسنت يا أحمد.
إذن من الآن فصاعدا سوف لن يدخل أحمد تحت السرير.
هذا صحيح، أعتقد أنه عندما عرف سبب الرعد وسبب البارق زال عنه الخوف تماما.
هذا صحيح يا أحمد.
هذا صحيح. في السابق كنت أظن أن الرعد شيء مخيف يأتي من السماء ليصيبنا.
الحق معك يا أحمد، ولذلك الآن أصبحت لا تخاف من البرق والرعد.
طبعا يا أمي طبعا.
يا أحمد، لو كنت تخاف شيئا آخر قل الآن حتى يشرح لك أخوك محمد وتشرح لك أمي.
شكرا لكم.
يا أحبان الحلوين، بعد أن عرف أحمد سبب الرعد وسبب البرق لم يعد يشعر بالخوف أبدا، لذلك صار أحمد يذهب جنب النافذة وينظر إلى روعة البرق عندما يقترب من السماء ويصل الأرض، كان يشعر بعظمة الخالق. طبعا يا أصدقائنا، نحن الآن ننصحكم بأن لا تنظروا للرعد والبرق مباشرة لأنه سيؤذي أعينكم الجميلة.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر. ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر. البرق إذ لاح بشر بالخصب
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 وشع فرحا في الروح والقلب في الروح والقلب
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر ما أجمل الأمطار
يجلجل الرعد كالليث في الغابات
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 وعيدهم وعد بالسعد والخيرات بالسعد والخيرات
ما أجمل الأمطار
يا أصدقائنا هو من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، فعندما تتجمع الغيوم في السماء دون أن تسقط وبعد أن تتكون بكميات كبيرة جدا تبدأ بالتصادم فيما بينها فينزل المطر.
الله، المطر يا أصدقائنا. المطر مثل ما تعرفون له فوائد عديدة عديدة جدا.
طبعا من قدرات الله سبحانه وتعالى أيضا هو ما يرافق المطر أثناء نزوله، وهو الرعد والبرق.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرق والرعد ظاهرتان طبيعيتان تحصلان في الشتاء والربيع، وأنا أحبهما مع أنهم يحملان قليلا من الخوف بسبب الصوت المرتفع الذي نسمعه. البرق ذلك النور الجميل الناتج من تصادم السحب، والرعد هو نفس حالة البرق لكنه صوت ناتج من نفس الرعد والتصادم السحب. وهذا الشتاء لم ننعم بالكثير من البرق ولا الرعد ولا المطر، لكن إن شاء الله سيرزقنا الله بهذا وتنعم الأرض بالخيرات والرزق من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. حارة عواد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقاء طوفان الحلوين الرعد، وهو الذي يقول عنه العلماء بأنه صوت تفريغ مجموعة من الشحنات الكهربائية مصحوبة بضوء شديد يدعى البرق. هذا هو البرق. أما الرعد فهو صوت التصادم بين الغيوم.
طبعا يا أصدقائنا، لو تساءلتم عن فوائد البرق والرعد فنقول لكم نعم، هناك فوائد للبرق. منها أن البرق ينتج عنه سماد مفيد جدا للتربة، وكذلك يمكن للبرق أن يفجر عيون المياه من التربة أيضا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. عثر على كنز لكنه لم يبتسم، فسألوه لماذا لم تفرح ولم تبتسم؟ قال عثرت على الكنز لكني لم أعثر على الخريطة بعد.
سأل الابن أمه وقال لها
لماذا لم يطرد أبي السائق رغم أنه كان سيقتلنا بسبب سياقته السيئة؟
فأجابته قائلتان يا بني، يريد أن يعطيه أبوك فرصة ثالثة.
أحبائنا، بعد حدوث البرق والرعد تلاحظون أن الهواء يصبح لطيفا صافيا طيبا منعشا عليلا. هل تعرفون لماذا؟ ها؟
السبب هو أن البرق يتسبب في زيادة نسبة الأكسجين في الهواء.
أها، كل هذه الفوائد وفوائد أخرى تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى عندما يريد الخير لعباده واليسر أيضا.
لذا علينا في هذه الحالة أن نشكر الله دائما على نعمه وعلى فضله،
فهو الذي أنعم علينا. أحبتنا، أصدقائنا، أعزائنا، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وتفضل وخلق لنا هذه الأشياء لكي نتمتع بها وننعم بها أيضا.
فلا تنسوا يا أصدقائنا الحلوين أن تشكروا الله على نعمه صباحا ومساء، فهو مولانا وهو النصير.
نعم المولى ونعم النصير. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أنف الكلب يكون رطبا دائما ليتمكن من التقاط كل الروائح؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أنثى الذباب تضع حوالي 900 بيضة ما بين 15 إلى 30 يوما؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا، خاصة في فم الإنسان النائم، لذا فاحرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون دائما.
أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام التقت شجرة بخروف، وكانت الشجرة تتمنى أن تكون مثل المطر. فقال لها الخروف أن ترضى بما هي عليه. فقالت الشجرة عاتبة: لا يا صديقي لا، لكن المطر يعطي الكثير، وأتمنى بصراحة أن أكون مثله. ليس هناك أجمل من العطاء، وكما ترى فليس هناك من يعطي كما يعطي المطر. هذه حقيقة، فلماذا لا أكون مثل المطر؟ قال الخروف: قد لا أفهم كثيرا من مثل هذه الأشياء، لكن كيف تكونين مثل المطر؟ أنا أظن أن المطر مطر، والشجرة شجرة، والخروف خروف، فكيف تكونين مثل المطر؟
هنا يا أصدقائنا أجابت الشجرة: اسمع يا صديقي، سأوضح لك. إن المطر يعطي ويفيد الآخرين كثيرا، أما نحن ففائدتنا محدودة جدا، لماذا لا نكون مثل المطر؟ كانت حبات المطر تسمع هذا الحوار الطريف الجميل وتتمايل بفرح، ورأت أن تتدخل فقالت: كل ما تقولينه يا صديقتي الشجرة غير صحيح، أيضا ما تقوله يا صديقي الخروف غير صحيح. علينا أن ننظر إلى الحياة بشكل يكون فيه الكثير من العمق، كل واحد يقدم حسب استطاعته، وعطاء كل واحد منا عطاء رائع لأنه يكمل عطاء الآخر. ما الذي يجري لو أن كل شيء تحول إلى مطر؟
نعم يا أصدقائنا الحلوين، قالت الشجرة، ولكن لماذا لا نعطي أكثر؟ العطاء شيء جميل، لماذا أنت أفضل منا في عطائك؟ أجابت حبات المطر بهدوء: كلنا نتعاون في العطاء، أنا أعطي، أنت تعطين، الخروف يعطي، كلنا نعطي ونفيد، ليس هناك أقل ولا أكثر في عطائنا، كل واحد منا يؤدي وظيفته الرائعة في العطاء، وكما قيل: من يعطي يستحق الحياة، وما دمنا نعطي فنحن نستحق الحياة. شعر الخروف بالكثير من الفخر وقال: ولكن هل قيمتنا مثل قيمتك أيها المطر؟
قال المطر: ما دمنا لا نستطيع الاستغناء عن عطائك وعطائي وعطاء الشجرة فالقيمة متساوية، وأظن أنه لا قيمة لأحد بدون الآخرين. تابع المطر هطوله بسرور، وكانت الشجرة سعيدة وهي تعانق حبات المطر. أما الخروف فكان يجري بمرح متجها إلى بيت صاحبه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
Thank you.
إرادة الله وحكمة الله لا اختياري، إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أراد ربي اختبار ذاتي إرادتي همتي ثباتي وكيف أمضي مع الحياة وأين أغدو وما مساري وأين أغدو لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختبار إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جال كل ساري مأوى ومن الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري أنسا وهما يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري تريد في ساحة اختباري تريد في ساحة اختباري
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتحت عنوان المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى شخصية الزهراء عليها السلام بأنها مجمع جميع الخيرات التي سوف تنزل يوما بعد يوم من منبع الدين النبوي على كل البشرية والخلائق. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في مثل هذا العالم ربى النبي الأكرم بنتا صارت لائقة بأن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقبل يدها. إن تقبيل يد فاطمة الزهراء عليها السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يؤخذ أبدا على معنى عاطفي، فهذا أمر خاطئ جدا لو تصورنا أنه يقبل يدها فقط لأنها ابنته ولأنه يحبها. هل شخصية بمثل هذه العظمة وبمثل تلك العدالة والحكمة التي كانت في النبي وهو يعتمد على الوحي والإلهام الإلهي ينحني ويقبل يد ابنته؟ كلا، إن هذا أمر آخر وله معنى آخر. إنه يحكي عن أن هذه الفتاة وهذه المرأة عندما ترحل من هذه الدنيا في عمر 18 أو 25 بحسب الرواية تكون في أوج الملكوت الإنساني وشخصا استثنائيا. هذه نظرة الإسلام إلى المرأة. أما المقام المعنوي لهذه السيدة العظيمة بالنسبة لمقامها الجهادي والثوري والاجتماعي فهو أعلى بدرجات. فاطمة الزهراء عليها السلام في الظاهر هي بصورة بشر وامرأة، وامرأة شابة أيضا، ولكنها في المعنى هي حقيقة عظيمة ونور إلهي ساطع وعبد صالح وإنسان مميز ومصطفى. هي شخص قال فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، أنت إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي، وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة. وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور عن يمينها 70,000 ملك، وعن يسارها 70,000 ملك، وبين يديها 70,000 ملك، وخلفها 70,000 ملك تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة. أي أنه يوم القيامة يقود أمير المؤمنين عليه السلام الرجال المؤمنين، وتقود فاطمة الزهراء عليها السلام النساء المؤمنات إلى الجنة الإلهية. فهي عدل أمير المؤمنين عليه السلام، هي التي إذا وقفت في محراب العبادة فإن آلاف الملائكة المقربين لله يخاطبونها ويسلمون عليها ويهنئونها ويقولون لها ما كانوا يقولون في السابق لمريم الطاهرة عليه السلام: يا فاطمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا هو المقام المعنوي لفاطمة الزهراء عليها السلام. امرأة أيضا في سن الشباب وصلت بلحاظ المقام المعنوي بحسب ما نقل في الروايات إلى حيث تحدثها الملائكة وتظهر لها الحقائق. إنها المحدثة، أي من تحدثها الملائكة وتتكلم معها. وهذا المقام المعنوي والميدان الوسيع والقمة الرفيعة هي في مقابل جميع نساء عالم الخلقة. إن فاطمة الزهراء عليها السلام في قمة هذا العلو العظيم، تقف وتخاطب كل نساء العالم وتدعوهن لطي هذا الطريق. هؤلاء الذين كانوا عبر التاريخ سواء في الجاهلية القديمة أم في جاهلية القرن العشرين قد سعوا لتحقير المرأة وجعلها متعلقة بهذه الزخارف والزينة الظاهرية، ولا هم لها سوى الموضة واللباس والزينة والذهب والزخارف، ولا هم لها سوى أن تقضي هذه الحياة في لهو وعبث، وقد تحركوا من أجل ذلك. إن منطقهم هو منطق يشبه الثلج والجليد مقابل حر شمس المقام المعنوي لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. سيذوب وينعدم. يعرف الإسلام فاطمة هذا العنصر المميز والملكوتي الممتاز بعنوان الأنموذج والأسوة للنساء، وهو تلك الحياة الظاهرية والجهاد والعلم والبيان والتضحية وحسن التبعل والأمومة، وهي الزوجة والمهاجرة والمضحية في جميع الميادين السياسية والعسكرية والثورية، ولها التفوق في جميع الجوانب بحيث يخضع لها كل الرجال العظماء. بل هذا أيضا المقام المعنوي والركوع والسجود ومحراب العبادة والدعاء والصحيفة والتضرع والذات الملكوتية وتألق العنصر المعنوي، وكذلك هي عدل ووزان أمير المؤمنين عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة هي هذه، والقدوة للنساء التي يريد الإسلام أن يصنعها هي هذه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى.